أشكر لكم هذه الخطوات الطيبة في مدارج العلم وعلى طريق النور، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات السامع والمتكلم، إنه سميع قريب مجيب. وأثني بالشكر للإخوة القائمين على هذه الدورات العلمية، جزاهم الله عز وجل كل خير ونفع بهم الإسلام والمسلمين. فكم من فرد قام بعمل أمة، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب. موضوع هذه الدورة في 5 أيام يطرق فيها صلاة أهل الأعذار. نبدأ بقراءة المتن فيما يتعلق بصلاة المريض، وهي أولى ما تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في صلاة أهل الأعذار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صحا، ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا. وللمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. موضوع هذا الباب هو صلاة أهل الأعذار. وكان من نعم الله عز وجل على عباده أن يسر لهم طرق الخير، فكم من الناس لا يستطيع أن يأتي بهذه العبادات العظيمة، أو يعجز عن الإتيان ببعضها، أو لا يستطيع أن يأتيها في أماكن أدائها وهي المساجد للجمعة والصلوات الخمس. فلله عز وجل علينا نعم عظيمة ظاهرة وباطنة أسبغها علينا وأنعم بها نعمة كبيرة، وجعل الله عز وجل في أجسامنا وأجسادنا بفضل منه وحده أنظمة معقدة ترعى الإنسان في حركاته وسكناته وهو لا يشعر بها. الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أنا أضرب مثال يا إخوان يسير فقط واحد على هذه النعمة، وهي نعمة التوازن. أنت تمشي الآن وأنت متوازن، حتى تتم عملية المشي هذه، أو حتى عملية الوقوف فيما يتعلق بالصلاة، أو القعود، أو الانتقالات التي بين أركان الصلاة وأفعالها، يتحرك فيك عشرات بل مئات من العضلات، وتصدر الأوامر من خلال شبكات عصبية معقدة تتصل بالمخ. تجد الإنسان إذا مشى مو بيمشي هكذا ولا يمشي هكذا على وراء ولا خلف، لا، يمشي تجده متزن، وتجده إذا نزل في منحدر كذا بشكل فطري يسوي كذا، وإذا طلع مرتفع بشكل فطري يسوي كذا حتى يستجيب. هذا أين يقع هذا الجهاز؟ أودعه الله عز وجل أو بعضه، جهاز الحساس جعله الله عز وجل في الأذن، في الأذن. انظر الإنسان إذا أصاب زكام شديد أو انفلونزا حادة كيف يكون اتزانه. حدثني أحدهم يقول أراد أن يقوم من سريره بعد التهاب شديد في الأذن، فكاد أن ينقلب مرتين أو ثلاث على حين أمسك بحافة السرير، انطلق بسرعة هائلة حتى سقط على الأرض. ما السبب؟ الجهاز صار فيه نوع من الاختلال، وفيه ماء أيضا، حتى الإنسان إذا مرض يحس بحركة هذا الماء، هذا الماء يضبط الاتزان. هذا فقط هو الحساس الأول، هذا هو الحساس الأول الذي يعني يزن هذه الحركة، ثم تصدر الأوامر بعد ذلك من المخ حين تصدر من هذا الحساس إلى الأعصاب والعضلات حتى تكون حركة الإنسان في سائر يومه حركة منضبطة متزنة. من الذي يصون هذه الآلات وهذه الأجسام ويرعاها؟ ما تحتاج إلى صيانة، لو كانت يعني آلات ومعدات صنعها البشر لاحتاجوا إلى عشرات ممن يصون هذه الآلات. والله عز وجل قد أنعم علينا بنعم عظيمة كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. الأعذار يا إخوان هو جمع عذر، وهو ما يمنع أو يصيب الإنسان مشقة من أداء العبادة. ومراد الفقهاء في لا سيما الحنابلة في صلاة أهل الأعذار، مرادهم ما تختلف به الصلاة في شروطها وأركانها وواجباتها بس، بمعنى ما الذي يخرج؟ ما الذي يخرج؟ ما يسقط الصلاة جملة. فإذا إذا يقيل صلاة أهل الأعذار حتى من سقطت عنه الصلاة هو صاحب عذر، ومع ذلك ليس هذا مقام بحثه عند الفقهاء لا سيما الحنابلة. يعني معنى صلاة الحائض وصلاة النفس وصلاة المغمى عليه، كل هؤلاء أهل أعذار، ومع ذلك ليس هذا هو مقام بحث هذه المسألة في هذا الباب اصطلاحا بين الفقهاء. ففي الشروط سقوط استقبال القبلة، وذلك حال عذر الخوف أو المرض. ومن التخفيف أيضا في الشروط سقوط اعتبار الوقت كمشروعية الجمع تقديما وتأخيرا. إذا قدمت الصلاة أو أخرتها، قدمتها عن وقتها أو أخرتها عن وقتها، فلم تعتبر الوقت الذي يجب اعتباره في حال الصحة، فإذن أيضا من التخفيف سقوط اعتبار الوقت. وفي الأركان سقوط القيام والقعود والسجود وسائر الأركان والواجبات. ومن ذلك التخفيف من بعض أفعال الصلاة وهيئتها. أين يكون هذا؟ في عذر السفر، الرباعية تصبح اثنتين، وكذلك الصلاة في حال الخوف الثنتين تصير كم؟ تصير واحدة على القول الراجح والرواية الصحيحة في صلاة الخوف التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. فقد لاحظت إذن أن صلاة أهل الأعذار عند الحنابلة هي التخفيفات المتعلقة بالصلاة وليست الإسقاطات. الإسقاطات لها مبحث آخر، ذكروا العلماء مثلا في أبواب الحيض، وذكروا في أبواب النفاس، وذكروا في أبواب الصلاة فيما يتعلق بالمريض المغمى عليه إذا أغمي عليه. يعني بعض الفقهاء المغمى عليه بعضهم ألحقه بالنائم فقال يقضي الصلاة، وبعضهم ألحقه بالمجنون وهذا هو الراجح وقال بأنه لا يقضي الصلاة. والأصل هو حتمية ووجوب أداء الصلاة بجميع شروطها وأركانها وواجباتها، ولكن يعرض لهذا الأصل عوارض تنقل منه فتبيح التخفيف من هذه الأحكام، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، فإنه من خصائصها كما قال الله عز وجل: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ورفع الله عز وجل عنا الحرج: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. وكل هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي الحديث الآخر قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث. وسأتعرض إن شاء الله عز وجل لعبارات المصنف في عرض هذا الموضوع بشكل مبسط وبطريقة أخرى، ولكن حرصت أن أذكر كل ما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل فيما سأريده لكم من القواعد المتعلقة بصلاة المريض ومن تلحقه مشقة. بقي مسألة أن الفقهاء أو بعضهم يسمونها صلاة المريض، وهذا الحكم هو من باب الأحكام ليش؟ من باب الأحكام الأغلبية، أي أن أكثر صلاة العاجزين هي صلاة من؟ هي صلاة المريض. فإذا قالوا صلاة المريض، لكن هل هناك ما يمنع من الاستفادة من هذه الرخص لغير المريض؟ لا، فهي تشمل كل عاجز وتشمل كل من تلحقه مشقة، مثل المريض والراكب على سفينة والراكب على طائرة والخائف من عدو ومن يخشى فوات نفس أو فوات مال، كل هذه قد توجب أو قد تجيز ويشرع لها بعض هذه التخفيفات. مسألة أخرى: أسباب الرخص لصلاة أهل الأعذار. أسباب الرخص ثلاثة: الأولى السفر، والثانية العجز، والثالثة المشقة أو الحرج. هذه أسباب. أما السفر فسيأتي إن شاء الله في باب صلاة المسافر، فصل صلاة المسافر إن شاء الله عز وجل. لكن يكفي أن نعلم في هذا المقام في أسباب الرخص أن السبب المبيح للرخصة هو السفر بوصف السفر. فمتى ما وجد السفر بوصفه الشرعي فقد تعلقت الأحكام بذلك السفر، بمعنى أن الصلاة تصير من أربع تصير ثنتين للسفر. هل هو للمشقة؟ الجواب لا. فإذا قلنا من أسباب التخفيفات في صلاة أهل الأعذار هي منها الأول السفر، ولا سبب للقصر إلا السفر، وصف السفر. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في ماذا يكون السفر وكيف يكون الإنسان مسافر، هذه مسألة ستأتي تفصيلها إن شاء الله. السبب الثاني للرخصة هو العجز. السبب هو العجز، وهو نوعان. العجز نوعان: حقيقي وحكمي. فالحقيقي هو حال من لا يستطيع الإتيان بالعبادة مطلقا، أجارنا الله وإياكم، كالمريض بالشلل الكلي، يعني مخه يقول للأعضاء تحركي ما تتحرك، يبغى يقوم ما يستطيع، حتى لو ما تحس منه أي حركة، ويرغب القيام لكن ما تحس منه أي حركة. هذا ما يسمى، هذا عجز حقيقي كلي، فيه أيضا عجز حقيقي ويكون إيش؟ جزئي، لكن هذا عجز حقيقي كلي. والراجح في مسألة العجز الحقيقي يا إخوان أن صاحب العجز الحقيقي غير مخاطب بالنص أصلا، هو مخاطب. المخاطب من هو؟ الذي يقدر أن يأتي به مع المشقة. نقصل قائما، نقصل قائما هو لا يستطيع أن يصلي أصلا، مثل الذي يأتي إلى الصغير ويقول له صل، أو يقول له بأنه مكلف أو أنه مخاطب. لكن الفقهاء يقولون بأنه غير مخاطب أصلا، هو غير مخاطب. والمسألة نظرية، حتى لو قلنا والله بأنه مخاطب لكنها ساقطة عن لعجزة، هذه مسألة نظرية وشكلية، ما نريد أن يعني نثير الكلام في شيء جدلي نظري. والعجز الحكمي النوع الثاني هو من يقدر على القيام بالعبادة ولكن هو في حكم العاجز، فسماه الفقهاء عجزا حكميا، وذلك كمن عجز عن القيام لإمساكه بمن يخشى عليه الهلكة. يعني أنت ماسك إنسان لو تركته مات، لو تركته مات، أنت ماسك معه كمامة للتنفس لو تركتها مات، أنت ماسك مثلا على بحر أو في مكان ضيق ولو تركته أيضا مات، وأنت بقيت على هذا فترة 15 دقائق ربع ساعة واضطررت للبقاء على هذه الحال، أنت قادر تترك هذا الرجل وتصلي، لكنك في حكم العاجز. وكذلك أيضا إنسان لا يستطيع القيام يخشى من عدو، هو الآن جالس يتخفى تحت مثل هذه الطاولة لا يستطيع أن يقوم خوفا من العدو، لكن في الحقيقة يستطيع أن يقوم، فالعجز ليس حقيقيا ولكنه حكميا، فأعطي حكم العاجز عجزا حقيقيا. يقول الفقهاء مثله أيضا من هرب من الداعي، إنسان يطالبك بدين وأنت ما تستطيع الوفاء وسيحبسك بسبب هذا الدين، اهرب. ثم جاء ورآك أحد يبحث عنك ورآك في مكان وينتظرك وانزلت دور السيارة مثلا، أدركت وقت الصلاة، يقول الفقهاء صل، نص الفقهاء على أن هذا عاجز حكما، صل على حالك، لأن هذا سيأخذ مشقة عظيمة ويوجعك في السجن، وأنت تعرف دينا أنك لا تستطيع أن تسدد لها أصلا. فهذا الفقهاء أيضا ألحقوه بمسائل، ألحقوه بمسائل العجز التي قد تجيز للإنسان أن يصلي على هذه الحال. السبب الثالث للرخص في صلاة أهل الأعذار المشقة أو الحرج. فلاحظ الأول السفر وصف متى ما وجد، عند الحنفية مثلا هو 3 أيام، وعند الجمهور مثلا هو 80 كيلا مثلا، بعضهم يقول 90 لـ4 برج، وعند مثلا ابن تيمية رحمه الله وابن قدامة وغيره هو بالعرف، خلاص متى ما وجد وصف السفر عند هؤلاء العلماء كل على حسب قوله لتحديده للسفر فقد استحق الرخصة. الثانية العجز وذكرناه لكم. الثالثة هو يقدر ولكنه مع مشقة وحرج، وهي الصورة الثالثة. فالمصلي قد لا يكون عاجزا لا حقيقة ولا حكما، ولكنها قدرة مع المشقة، فهذا يجوز له أن يصلي بأقرب الصور إلى الصورة الشرعية. ما تقول صل قاعدا مثلا وبس، لا، في أقرب الصور إلى الصورة الشرعية التي أمرنا بأدائها في صلواتنا. ولكن يا إخوان مسألة مهمة وعويصة وأرعوها سمعكم، تتعلق بالمشقة، وهي ضابط المشقة. قلنا المشقة والحرج من موجبات التخفيف، لكن بعض الناس لو يطفأ بعض المكيفات المسجد ويصيب حر شوي قال أنا في حرج، وبعض الناس يمكن يؤتى به يهادى بين الرجلين فيه عياء شديد ومرض شديد ثم يأتي ويصلي الجماعة، أو يقف يصلي واقفا مع وجود المشقة العظيمة. فما هو الضابط من أدنى المشقات إلى أعلى المشقات؟ للعلماء في ذلك أو في ضبط مسألة المشقة أقوال كثيرة، منها 5 مشهورة. القول الأول في ضبط المشقة أن المشقة المعتبرة هي المشقة الشديدة ظاهرا، وهذا يحتاج إلى ضبط أيضا، وهو مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليه. يعني ما يكفي المشقة اليسيرة ولا يكفي، لا بد تكون شديدة وظاهرة الشدة عند أغلب الناس. الثاني، القول الثاني في ضبط المشقة، أن المعتبر هو أدنى ما يسمى عند الناس مشقة، وهذا هو قول الظاهرية، ولهم في ذلك سبب، حتى إن بعض التابعين أفطر لجرح في أصبعه فقيل له في ذلك، فقال إن الله عز وجل يقول: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنا مريض. هذا هو قول الظاهرية. القول الثالث أن المشقة أو ضابط المشقة هي التي يذهب معها الخشوع، وهؤلاء يعني كأنهم لمحوا إلى أن مقصود الصلاة ما هو يا إخوان؟ مقصودها هو الخشوع، مقصودها الأعظم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وفي أيضا زاد المعاد. فإذا تأثر هذا المقصود الأعظم فقد سقط عنك ما عجزت عنه وتنتقل منه للدرجة التالية له، وهذا هو قول جمهرة من أهل العلم، منهم إمام الحرمين رحمه الله واختيار العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كأن معنى كلامه أنك إذا قمت مثلا هذا القيام سيؤدي بك إلى عدم الخشوع، أقعد جاز لك القعود. القول الرابع أن المعتبر هو أدنى المشاق، تفهموا هذا جيدا، أن المعتبر هو أدنى المشاق التي خفف فيها على المكلف في العبادة المعينة. بالمثال يتضح المقال: الشريعة أباحت للمحرم إذا كان به قمل يتأذى به أن إيش؟ أن يخالف فيحلق رأسه، كما في حديث كعب بن عجرة الذي تعرفون، قال: أيؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك. ثم ذكر له أن يعتبر الفدية. يقولون: فنحن نجعل هذا هي الحد الأدنى الوارد في عبادة الحج. فلو جاء إنسان مثلا عند الحكة مثلا معينة في جسده في مكان آخر، واحتاج إلى أنه يلبس ثوب أو يخلع الإحرام أو يضع الإحرام على رأسه، قالوا إن الحكة مثل إيش؟ الحكة الناتجة عن القمل في حديث كعب بن عجرة. فنبحث عن أدنى ما رخصت فيه الشريعة من الحرج، فنجعله معيارا لبقية التخفيفات في نفس هذه العبادة. بالطبع أيضا بالتأكيد أن إذا كانت المشقة والحرج أكبر، أنها إيش؟ أنها أكبر من حرج حكة القمل، فما الحكم؟ ها؟ أني نعم من باب أولى، أحسن، فالعبارة فقهية من باب أولى لأنها أكثر، لكن هذا هو الحد الأدنى. فلو كان أقل من الحكة نقول لا، لا يترخص في بقية محظورات الإحرام. والعجيب أيضا، وأنا لي تحفظ على هذا أيضا، أنهم قالوا بأن المشقة التي تبيح للصائم الفطر وهو حاضر وهو مقيم، يقولون أيضا إذا حصل له مشقة في السفر، المشقة الغالبة في السفر هي التي تبيح له إيش؟ أن يفطر في الحضر. هذه مسألة بحث أنا لا أعلم فيها الآن، لكن أيضا لا أثبتها، لكن هذا قول لبعض أهل العلم، وهذا القول هو قول ابن عبد السلام رحمه الله، عز الدين ابن عبد السلام من الشافعية، وقول الإمام القرافي من المالكية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهم يقولون مثلا يعني إنسان يجد مشقة، يجد عياء شديد في الصيام وهو حاضر، يجد جفاف شديد، وهذه مشقة وحرج، وما جعل عليكم في الدين حرج. يقول: إذا بلغت هذه المشقة مثل غالب المشقات في السفر جاز له أن يفطر في الحضر. شوف كيف أيضا عدوا هذه المسألة هي مسألة الصيام وغيرها في المشقات. القول الخامس والأخير أنه ليس للمشقة ضابط ينتظم جميع أحوال الناس، بل هو أمر يرجع تقديره إلى المخاطب نفسه في قدرة تحمله النفسية والجسدية، فقد يكون حرجا على شخص ما لا يكون حرجا على آخر وهكذا. فمن وجد الحرج والضيق والمشقة في أداء عبادة معينة جاز له أن يترخص برخصة الله عز وجل في هذه العبادة. وهذا هو مشهور قول الإمام الشاطبي رحمه الله كما في الموافقات، وقول ابن أمير الحاج رحمه الله من الحنفية كما في كتابه التقرير والتحذير. وبتأمل هذه الأقوال أيها الأحبة، والمسألة ترى يعني تماسك في تفهمها، لأنك إذا فهمتها يعني سهلت عليك أبواب كثيرة في هذه المسألة. أقول بتأمل هذه الأقوال ترى أن القول الأول وهو قول الشافعية، وهو اعتبار المشقة الشديدة ظاهرا ضابط لجميع الناس، أما القول الثالث وهو ربط المشقة بما يذهب الخشوع فلا يظهر أيضا صحة هذا القول، وذلك لأن بعض الناس إذا كان متعلقا بالله عز وجل كثير الخشوع سريع الدمع يتدبر آيات الله عز وجل لا يشغله عنها شاغل ولا يلهيه عنها ملهم، فإنه قد يكبر للصلاة وهو خاسر، قد يكون خشوع كامل تام أو أدنى درجات الخشوع ومع ذلك يتوعد توعد شديد يتألم. ولكن قوة الوارد كما يقول ابن القيم، قوة الوارد من الخشوع جعلته يتحمل هذه الآلام المبرحة. ما نقول بأن الآلام مثل البنج خلاص ما عاد يحس فيها، هذا مو صحيح. وما روي عن بعض السلف لا نقول به إلا كما قال ابن تيمية رحمه الله، هذا يقصر على حالات ورودها عليه، كقول ابن الزبير وغيره لما أراد أن يصلي لما أراد يقطع رجله من داء أصابها قال انتظروا حتى أصلي فإذا صليت نسيت هذه الدنيا وغيرها. هذا أحوال قليلة تخالف ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان توعك وجلس صلى الله عليه وسلم وأصاب أمراض وجلس. ونقول بها أيضا ما قال العلماء في شدة الوارد على الإنسان من الصعق حين يقرأ القرآن، يصيب الصعق شديد وإغماء وربما موت. ابن تيمية رحمه الله ابن القيم يقول هذا وارد حقيقي عليهم، قد يكون حقيقي ولكن لا يوافق الشريعة، وما كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل كبار أصحابه ولا فعل جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنحن ما نأخذ بمثل هذه الأمثلة النادرة. الشاهد يا أخوان أن الإنسان قد يخشع هذا الإيراد على هذا القول ومع ذلك يكون عليه مشقة. فإذا أيضا ما استفدنا من قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يتوعك ويتألم وهو خاشع، فدل على أن هذا القول لا يوافق أصول الشريعة في رفع المشاق في رفع المشاق والحرج عن الناس. وخذ الناحية المقابلة أن بعض الناس قد يذهب خشوعه بالكلية بسبب حر طفيف، مثل ما قلت منذ قليل المكيفات بعضها مطفى ولا شيء، حر طفيف قليل درجة حرارها 26-27 يتأذى من ذلك، مع ذلك يقول أنا ما أبغى أصلي. يا أخي أنت ما عليك مشقة، لكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول اعتبروا الخشوع، بينما الرجل ما عليه مشقة أصلا لا في الصلاة ولا في العبادة ولا في الإتيان إليه. هذا الأصل حال نادرة مصر أن يصلي حتى لو لم يخشى، وبإيه؟ في المشقة في الحرج، وهذا لا مشقة عليه ولا حرج. فنقول هذا طفيف أذهب الخشوع لاحظ، لكنه تقول مشقة على الجنة والله مو مشقة، أنا لو وجدت هنا ساعة ما عندي مشكلة، لكن الله يطير خشوعي. فلاحظ المشقة متخلفة والخشوع، المشقة متخلفة والخشوع متخلف، ومع ذلك يعني أصول هذا القول تقتضي بأنه ما يجب عليه القيام، بل أحيانا ما يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة أيضا. أما القول الرابع وهو قياس التخفيف في مشاق العبادة المعينة على أدنى ما وقع فيه التخفيف فهو غير صحيح أيضا، وذلك أن التيمم أبيح في حال عدم مجدان الماء لأجل السفر، يعني القول الأول يا إخوان هي أدنى ما يسمى مشقة قول الظاهرية حتى لا نخلط بين القولين، وأنا كأنني أنا خلطت أيضا في الإراد عليه. القول الأول القول السابق مو بالأول، القول السابق هو قول الظاهرية الذين يقولون ماذا؟ أدنى مشقة، أدنى ما يسمى مشقة فهي تبيع العذر لجميع الناس. قلنا هذا القول غير صحيح، لأن هناك نفس الإيراد، هناك من يصاب بهذه المشقة ومع ذلك لا يعتبره هو مشقة. هذا القول يا أخوان القول الرابع هو قياس التخفيفات كما ذكرنا مثالا في حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه. فالتيمم يا إخوان أبيح في حال عدم مجدان الماء لأجل إيش؟ لأجل مشقة السفر. فإذا أردنا أن نأخذ المشقة الأغلبية في السفر وننقلها إلى الحضر، جاءنا مشقة في السفر في الحضر مثل المشقة التي في الحضر، فهل هذا يبيح لك التيمم؟ الجواب لا، حتى عندهم. فأصبح أيضا قولهم غير مضطرب. كما أنه أيضا أن بعض المشاق المنصوصة التي وجد فيها النص قد يكون ما دونها شاقا عند بعض الناس أيضا، يعني صحيح وجد النص في حديث كعب بن عجرة على موضوع القمل والحكة، لكن بعض الناس عنده أقل منها تكون عنده هو مشقة عظيمة، ومع ذلك ماذا فعلنا؟ حملناه تكاليف الشريعة وخالفنا الأدلة التي رفعت الحرج والعسر عن الناس. أما القول الخامس هو اعتبار اختلاف أحوال الناس بحسب ما يقدرونه هم من قدرة التحمل والاستطاعة، فهو الموافق لظاهر الأدلة من الكتاب والسنة والهدي العملي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الموافق لمقاصد الشريعة في رفع الحرج والمشقة عن الناس، والموافق لمقاصد الشريعة في إلزام الناس بالتكاليف الشرعية إذا لم يكن عليهم حرج ولا مشقة. تأمل هذا في قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فوسعها هي وليس وسع غيرها كما ذهب بعض الفقهاء إلى جعل ضوابط الوسع إلى مثلا إلى المشقة الشديدة الظاهرة أو إلى أدنى التخفيفات الواردة في العبادة المعينة أو غيرها، وإنما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من خلال هذه النفس. ومما يؤيد هذا القول عدم تبيين حدود ذلك وضوابطه في الكتاب والسنة، ولو كان مضبوطا بما ذكر من الأقوال الأربعة الماضية لكان تبيينه أعظم ما يجب فيه البيان، فإن الله عز وجل قد قال ثم إن علينا بيانه، ويقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لو كانت القضية خشوع خلاص خشوع بس انتهينا، لكن بيعنا أن الأمر يختلف، لا يرتبط بخشوع ولا بأدنى التخفيفات ولا بأقل الأمراض والمشاق ولا إلى آخره، وإلا لذكرته الشريعة. أي شيء لاحظ في الشريعة، خذ القاعدة عامة، أي شيء في الشريعة يكون ذكره لجميع الناس في جميع الأحوال بضابط واحد فلا بد من ذكره. وأما إذا كان يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة فقد ترك بيانه هكذا غفلا، ما يبين، حتى كل إنسان يقدر حاله بحسبها. فكان السكوت عن تبيين هذه الضوابط دليلا على أنه لا يوجد ضابط محدد لا يختلف باختلاف أحوال الناس. ومن وجه آخر أيضا يقال إن مبنى الرخصة في صلاة المريض ونحوه على ماذا؟ على التيسير الوارد بالشريعة، وكذلك رفع الحرج، ولم يتحقق رفع الحرج باضطراد في هذه الأقوال المذكورة. بعضهم قد يكلف الإنسان ما لا يطيق، بعض الأقوال تكلف الإنسان ما لا يطيق، أو تكلف عفواً بعض الناس مما لا يطيقون، وتكلف البعض الآخر من الناس أو تخفف عنهم فيما يطيقون. فتخلف المقصد الشريعة في تكليف الناس في حال إطاقتهم، والتخفيف عنهم في حال ورود المشقة عليهم. بعض الأقوال تخلف فيه هذا، وبعضه تخلف فيه هذا، وبعضه تخلف فيه الاثنان. ويتأيد هذا وهو أن اعتبار قياس المشقة إنما هو راجع إلى الإنسان، ثم وجد حرجا ومشقة قد لا يجدها غيره خطف له دون غيره. أقول ما يؤيد هذا أنك إذا نظرت النصوص التطبيقية لمسألة الاستطاعة رأيت أن ظاهر هذه النصوص هو تصحيح هذا القول، وهو اعتبار المشقة والحرج بحسب اختلاف أحوال الناس. وذلك مثل الحديث الأعرابي في كفارة الجماع في نهار رمضان، قال يا رسول الله احترقت، وفي رواية هلكت وأهلكت، قال وما فعلت؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، فضرب على صفحة رقبته وقال لا أجد غيرها. ماشي، هذه قد تكون واضحة، لا أجد ما يملك انتهينا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أصابني؟ ما أصابني إلا من الصوم، حمادة المشكلة أصلا من الصيام، أنا صمت شهر ووقعت. يعني لاحظ يا إخوان، لا مؤاخذة، كان القضية معتبرة بالشبق، الشبق وارد وارد وضغط مشقة. فلاحظ أنه ما قال وش قياس الشبق عندك، وش قياس الرغبة الجنسية، وش قياس كذا، وش ضابط هذا الأمر، قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال على أفقر مني، يعني أطعم 60 مسكين على شخص على ناس أفقر مني؟ ما في أفقر مني، والله ما بين لابتيها أفقر مني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر مكتل فأحضروه، قال اذهب وأطعم به الفقراء. قال تعطيه أيضا من هو أفقر مني؟ قال خذه فأطعمه أهلك. يقول أحد الأخوان خرج بجماع ومكتل، جماع في نهار رمضان ومكتل تمر، هذا من يسر الشريعة، وما سأله ولا ناقشه ولا قال كيف ولا وش حدود الضابط ولا وش الضبط، أنت لا تستطيع، خلاص واضح أن قضيه أنيطت باستطاعته هو. بينما بعض الناس مثل يصبر سنة لو يصوم يمكن يصبر على ذلك. وكذلك أيضا قال أيؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال نعم، فهو سأل عن الأذية التي أصابته هو والحرج الذي لحقه هو وناط به الحكم. يقول إمامنا الشاطبي وهو الذي اختار هذا القول رحمه الله وهو أرجح هذه الأقوال، يقول رحمه الله الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى كلام الشاطبي، بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده. وبيان ذلك من أوجه، أحدها أو أحدها أن سبب الرخصة المشقة، والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال. كلام كله للشاطئ. وكذلك في الصبر على الجوع والعطش، وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد وغيرها. وإذا كان ذلك كذلك فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس. وذكر أن الشريعة تركت كثيرا منها موكولا إلى الاجتهاد كالمرض، فكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر، فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر، وهذا لا مرية فيه، فإن الرخص ليست بداخلة تحت قانون أصلي ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه. فمن كان من المضطرين معتادا للصبر على الجوع ولا تختل حاله بسببه كما كان في العرب وكما دفع عن الأولياء، فليست إباحة الميتة على وزان من كان بخلاف ذلك، هذا من وجه. والثاني أنه قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من الناس، وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين صابروا الشدائد وحملوا أعباء المشقات. فهذا من أوضح الأدلة على أن المشاق تختلف بالنسب والإضافات، وذلك يقضي بأن الحكم المبني عليها يختلف أيضا بالنسب والإضافات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلاحظ أيضا أن قضية المشقة معتبرة حتى في العزائم، والعزائم مختلفة باختلاف الصلاح والفسق. بعض الناس الدافع له ضعيف أصلا والمشكلة عنده باقية، فقد يجد في هذا إشكالا كبيرا. يعني أعطيك مثال، بعض الناس سوقه مثلا لا يهمه أن يأتي للمسجد مثلا وما عليه غترة، وربما عليه ملابس النوم، وربما يعني عليه الملابس الداخلية، هذه مشكلة مروءته رائحة يعني. حينما الإنسان لو تذبحه على مشقة عليه يطلع على المسجد وهذا على هذه الحال، يا أخي هذا الآن عورته مستورة، هل تقول أنت اذهب إلى صلاة الجماعة، أنت ثوبك الآن في الغسيل ما عندك ثوب الآن، تقول يجب عليك الذهاب إلى صلاة الجماعة؟ لا، يجب على هذا السوق البعيد، لكن لا يجب على هذا، هذا لحقته الرخصة لم تحق الرخصة، هذا لا يهمه أصلا ماذا يقول الناس. فلاحظ أن القضية اختلفت. وأما هذا يموت، يعني تذبح فعلا تموته ولا تطلع المسجد بهذه الحال، في مروءة وقت في مروءة يعني قد زاد، فهذه مشقة حرج شديد. وقد أقول بأن هذا يرخص له في ترك الجماعة حتى يجد ثوبا يستره أو يستر مثله في مروءته، بينما الآخر أقول اذهب صل مع الناس يا أخي، ما معك شمار، ما معك ثوب، ملابس داخلية، الآن مستور الآن، هذا شكل كامل وعورك مستورة ولا في أي مشكلة. هذا مثال، يعني هذا مثال باختلاف أحوال الناس. ولكن يا إخوان، رغم ظهور رجحان هذا القول على الأقل عندي فيما ظهر لي، إلا أن بعض طلبة علم وموافقة أيضا لنصوص الشريعة وللتطبيقات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولظواهر النصوص ولمقاصد الشريعة كرفع الحرج ولكونها مرنة، بمعنى أنه إذا ضاق الأمر على الشخص المعين اتسع، وإذا اتسع ضاق، ولموافقتها للشريعة بأن من قدر على التكليف حملناه إياه، ومن عجز عنه أو شق عليه أسقطنا عنه وخففنا، كل هذا موافق لأصول الشريعة وأدلتها الظاهرة. ولكن بعض طلبة العلم يرى أن هذا سيفتح بابا لتساهل الناس، وربما أن هذا الإيراد قد جال بخواطر بعضكم، فبعض الناس يتصلى الجماعة لمشقة النوم، نام 9 ساعات لكن قام كسلان، يعني تعبان ومغط مرة مرتين، يا أخي نوم ذهب المسجد مشقة، قام ونام وترك الصلاة. قال هذه مشقة تليق بي أنا مسكين ضعيف والوالد علي ضعيف وخشوعي ضعيف وإيماني ضعيف وهمتي للصلاة أقل والنوم الزائد عندي أهم من هذه الصلاة. وبعض الناس قد يترك الحج بمشقة الزحام ما يطيق أنه يصطك عضدة بعضد آخر ثم يعرض شوي والله مشقة عليه عظيمة يا. وبعض الناس قد يتيمم لأدنى برد أو أقل مرض. وبعض الناس قد يجمع بين الصلاتين لأدنى حرج ولأقل مطر لو كان رذاذ محبب ربما الناس يبرزون لهذا المطر. فأقول بعض طلبة العلم يميل إلى ترجيح هذا القول نظريا ولكن إذا جاءت الناحية العملية قال الناس يتساهلون ولكن هذا المانع ودعوة تساهل الناس غير صحيحة وذلك بأنه لا يمكن أن نضبط تدين الناس بأي وسيلة لأن الدين الناس حقيقته بينهم وبين الله عز وجل. أنت ما حضرت صلاة الجماعة أنت ليش قال الله عليه مشقة خلاص بينه وبين الله دينا هذا وفي تفسيقه باطنا وظاهرا. لكن بعض الناس يقول لا معناها أيضا ما نحتسب على الناس لا الجواب خطأ. تعال يا أخي أنت ليش ما صليت يا والله أنا ودي أنوم زود ساعة كم نمت يا والله نايم اللي كذا وكذا مثلا خلاص نعتبر هذا مخطئ ونحاسبه ونعذره ويعني نؤدبه على هذا الفعل. هذا في الأحكام الظاهرة احنا نتكلم على ما فيما بيننا وبين الله. إنسان يبغى يقعد بالصلاة أو يقوم ماذا نقول له؟ دع عنك صلاة الجماعة. فأنت يا أخي المحب لا يمكن أن تضبط تدين الناس بينهم وبين الله. أنت يا ربي قلت بأنه لا حرج علي أنا كان علي حرج وحرج شديد ومشقة عظيمة. فإذا علم الله عز وجل منه أنه فعلا قد ورد على نفسه حرج شديد ومشقة كبيرة أعفاه الله عز وجل يوم الدين وحسابه على الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاسب الأعرابي ويجعل له ضوابط معينة ويطلب منه كشف وبحث اجتماعي عن حالته وقدرته المادية ولا عن كشف عن حالته الجنسية ولا أبدا. التقدر قال لا تقدر قال لا تستطيع قال لا انت. وكل هذا يصحح هذا القول. ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب يفتح باب لتشاهد الناس هذا بينه وبين الله يا أخي. لكن لا يمنع من الاحتساب على أي خطأ ظاهر ترى أو تشاهد ظاهر من الناس حتى نحكم الناس بحكم الشريعة. أما في التدين بينه وبين الله لا نلزمهم الحرج ما يجوز. إنسان صلى قاعدا قال لا أستطيع تقول له كيف ما استطعت مش ضابط الاستطاعة ما أستطيع أجد مشقة يا أخي أجد مشقة. وأنتم تقولون بأنه قد رفع عنا الحرج ورفعت عنا المشقة. فأما في مجال التوجيه والفتوى يا أخوان فإنه كل إنسان يعتبر مسؤولا أمام الله عن اعتقاده ونيته وعبادته وعمله. والمسؤولية لن تكون في هذه المسألة على المفتي. المسؤولية مو على المفتي على من؟ على المستفتي وعلى المتعبد نفسه. فلماذا ننصب أنفسنا أمناء في تعبد الناس لله عز وجل؟ في أزمة أخرى يا أخواني أزمة أخرى لهذا المانع الذي يريده بعض طلبة العلم. في أزمة أخرى ما هي؟ أزمة تربوية يا أخواني أزمة إيمان. لذلك كان الصحابة يؤتى بهم إلى المسجد يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ليس كذلك؟ لكن لو كان عندنا في هالوقت مو لو يجيب نصف انفلونزا على طول قال أنا معلش وربما يكون معذور فعلا. ليش؟ لأن العزائم ضعيفة والإيمان ضعيف والحالة ضعيفة صارت مشقة عليه. بينما بعض الناس يقول لك يا أخي مشقة على فيها تصلي قال لا شوفونهم ببعض آبائنا وشيابنا يا أخي لا تصلي لا أبرع أصلي يا أخي لا تصوم ما فيها شيء قال لا بصوم ويصوم وهو قرير العين ويصلي وهو قرير العين. دعوها للناس يا أخي دعوها بالأمر للناس هو يقدر المشقة. فإن كانت المشقة حقيقية خفض الله عز وجل عنه ولم يحاسبه. وإن كانت غير حقيقية فهو يكذب على نفسه وعلى الله عز وجل ولا يستطيع أن يكذب على الله عز وجل. كيف يعني يفعل هذا ويدعيه ويعلم أن الله عز وجل يعلم سره ونجوه؟
طيب كيف يصلي المريض فيما ذكره المصنف رحمه الله؟ هذا المريض، هذا هو العاجز، هذا هو من تلحقه مشقة. هذه يا أخوان جملة من الأحكام، بل هي على شكل قواعد، ما أقول يعني قواعد بالكامل، لأن فيها قواعد وفيها أحكام أيضا تفصيلية، فنقول قواعد وأحكام. الأول أن المشقة والحرج مسألة إضافية تختلف باختلاف أحوال الناس البدنية والنفسية، ومرجع تقديرها إليهم وحسابهم على الله عز وجل. اثنين، أن المشقة هي في الأمر الواقع وكذلك في الأمر المتوقع، بمعنى هذه قاعدة، في الواقع وفي المتوقع. في الواقع بعض الناس عاجز الآن، بعض الناس عليه مشقة شديدة الآن، ولكن أحيانا إنسان عند عملية في العين تقول له اسجد يسجد، تجد ألم، قال لا لا أجد ألم، ولكن مشكلة العين فيها عملية معينة، عضلات العين وأعصاب العين ومدري إيش، مع ضغط السجود يؤدي إلى مشاكل في العملية أو في المرض أو في الالتهاب الموجود في العين، فيقول الطبيب حتى تشفى بإذن الله عز وجل عليك ألا تسجد، بعد الأحيان عليك ألا تركع. هذا واقع ولا متوقع؟ هذا متوقع. وكذلك أيضا الضرر المتوقع، وكذلك أيضا إطالة أمد الشفاء. أنا الآن أتضرر، لكن بدل ما يشفى الإنسان 3 أيام يشفى في 20 يوم، هذه مشقة، شقة أن يبقى الإنسان في المرض هذه مدة طويلة. فإذا القاعدة الثانية أن المشقة هي في الأمر الواقع وكذلك المتوقع، وذلك في المداوات والزيادة في المرض. ذلك قال المصنف رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة لمداوات بقول طبيب مسلم. فلاحظ أن قرر هذه القاعدة، وهي حتى يصلي مستلقي ولو كان قادر على جنب، ولو كان قادر على القعود وعلى القيام. لماذا؟ لمداوات، أنت لا تشفى إلا بهذا. طيب، عرضنا لقول المصنف هنا اشتراط الطبيب المسلم هو أحد قولي العلماء، وهي أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله نفسه، ولكن المصنف اختار في مذهب القول الآخر وهو يكون طبيبا مسلما، والصحيح أن ذلك لا يشترط. وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، أنه لا يشترط أن يكون الطبيب مسلما، فمتى ما كان حاذقا عارفا بمهنته كفى ذلك. الإيراد الثاني على ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله بقول طبيب، هل مسلم ولا غير مسلم؟ هل يشترط أن يكون بقول طبيب؟ سؤال لكم يا أخوان، وش الاحتمال الآخر غير الطبيب يا أخوان؟ اللي يسمى إيش؟ أحسنت، التجربة. أنا جرب، أو أبي أو أمي أو قريب إنسان أكبر مني جرب وعرف أن هذه المشكلة يطول علاجها ويطول شفاؤها إذا فعلت فيها كذا وكذا، إذا صليت قائما أو سجدت أو ركعت، خلاص يكفي هذا، مجرب. أنا نفسي جربت، يكفي هذا. اشتراط الطبيب المسلم أيضا أو اشتراط الطبيب فقط لا وجه له، لكن الطبيب هو من ضمن الأدوات والآلات التي تدلنا على ما ينفعنا، لأن مرجعها إليه شيء الطب أيضا، مرجعها إلى التجربة أيضا. فنرجع إلى التجربة، الطبيب يجرب، مجرب. فإذا جاءنا مجرب مثل الطبيب كفى هذا، لماذا نتشدد أيضا ونقول لا بد يكون طبيب لا بد يكون مسلم؟ ما يلزم، قد يكون يعالج أصلا طبيب غير مسلم، سواء في هذه الديار أو في خارج هذه الديار. هذا أيضا فيه مشقة إذا اعتبرنا الطبيب المسلم، وكذلك إذا اعتبرنا الطبيب وأنا مجرب وأعرف أن هذا يضر، والتجربة أيضا معتبرة. القاعدة الثالثة والحكم الثالث: إذا عجز المصلي كليا عن الإتيان بما أمر به سقط عنه جميع ما عجز عنه، كمن لا يستطيع القيام بشلل تام سقط عنه ذلك. 4: إذا كان العجز جزئيا وجب عليه الإتيان بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، كمن قدر على القيام ويقدر أن يقوم ولكن مع قدر من الانحناء، يعني يقوم لكنه منحني هكذا، أو يقوم وهو مائل هكذا، أو يقوم وهو متكئ على عصا، أو يقوم وهو متسند على جدار، فهذا قد سقط عنه الوقوف التام ووجب عليه القيام ولو بالصفة الناقصة، لأن هذا قيام. فنذهب إلى أقرب صفة للصفة الواردة، وهذه هي أقرب. خمسة وهي قريبة من الأولى، أن يراعي المريض ونحوه أقرب الصفات إلى الصفة الواردة ما استطاع، وذلك كمن يستطيع القيام والقعود ولكن دون الركوع والسجود. يقول تقدر تصلي قاعد؟ قال نعم. تقدر توقف؟ قال نعم، لكن لا أقدر أسجد ولا أقدر أرفع. طيب ماذا تفعل في الركوع؟ تنحني؟ قال لا، حتى نحن ما أقدر أنحني هنا. ماذا تفعل؟ قال أومي برأسي هكذا، أومي برأسي الركوع وأومي برأسي في السجود. طيب هل يومئ وهو قاعد في الركوع والسجود؟ الجواب لا. ما هي أقرب حالات الركوع؟ ما هي؟ القيام. فنقول له قم صل قائما وأومد رأسك، يكون ركوعك في مكان القيام. طيب جاء السجود، اجلس، أنت تستطيع الجلوس اجلس وأومئ للسجود وأنت جالس. ما نقول لا صل قاعد في جميع الأحوال خلاص، يقدر يقوم الآن. قم وكبر الإحرام وقرأ الفاتحة واركع بالإيماء وأنت واقف. وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله، فإن قدر يقول فإن قدر فإن صلى هذا معنى قول وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بقيام أو ما بركوع قائما وبسجود قاعد. هذا كلام المصنف رحمه الله، أو هذه عبارة أو نعم. فهنا إذا راعينا القاعدة، وهي أن المصلي يراعي أقرب الصفات إلى الصفة الواردة. طيب من استطاع أن يسجد على الأنف فقط، الجبهة فيها جرح مرض، ماذا نقول؟ بعض الفقهاء يا إخوان والله قال لأنه لا يسجد هذا، أن أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، هل عجز هذا يا أخي؟ صل واسجد على أنفك. الآن في مشكلة اسجد على جبهتك فقط، اليد فيها مشكلة تسجد على مرفقيك اسجد على مرفقيك هكذا، واسجد أورد أنفك وجبهتك إلى الأرض واسجد على المرفقين، أو قل هكذا واسجد على المرفق على 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 الساعدين إن كنت تقدر على الساعدين، لأن الساعدين أقرب إلى صفة الركوع السجود الشرعية، فاسجد على ساعديك هكذا أو هكذا، يعني اليد الكف فيه مشكلة اسجد على الساعدين، في مشكلة في الكف وفي الساعدين اسجد على المرفقين، هي أقرب الصفات، لاحظ أقرب اقتربنا إليها بس من غير حرج. فإذا ورد الحرج خلاص ممكن يسجد حتى لو كانت بدون مرفقين ولا يدين. السادسة، إذا لم يستطع الصلاة إلا على جنب فأولى الجنبين هو الجنب الأيسر له، هو بالجنب الأيسر الأخف. ما نقول الأيمن، بعض الناس على طول يقول الأيمن، لا، مقصد الشريعة في أداء الصلاة بيسر ولا لا، وفي رفع الحرج، ومقصدها في الخشوع، هذا لا يتحقق إلا مع جنب الأيسر مثلا، هو الأيسر له. ما نقول لا صل على الأيمن مع وجود المشقة والحرج. طيب فإن تساوي قال والله أنا أجد حرج، لا أجد حرج في الأيمن ولا في الأيسر، ماذا نقول؟ الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. طيب وإن صلى مستلقيا جعل رجليه إلى القبلة، لأنه لو قام، يقول الفقهاء لو قام لكان اتجاهه هكذا، يعني بعض الناس يقول صلى مستلقيا. طيب إذا قلنا هو لا يستطيع أن يصلي إلا مستلقي، لا قائم ولا قاعد ولا على جنب،
لكن يقول الطبيب وهو يقول أيضا أنه لا يجد مشقة أنه يفر السرير شوي حتى يرتفع قليلا، فما الحكم وما القاعدة؟ هو لا مستلقي هكذا، قال طيب لازم تستلقي، قال طيب لو برفعها مثلا ما يقارب من 50 درجة 60 درجة كذا فما الحكم يعني؟ اي نعم، نقول يجب عليه ذلك، لأن الأقرب إلى صفة الصلاة وصفة الصلاة أن تكون وجهك وأنت في حال استقامة أن يكون في اتجاه القبلة، وأنت الآن ما فعلت هذا وأنت تقدر عليه، فنقول أدر الكرسي السرير حتى يرتفع وجه صدرك حتى تكون مقابل للقبلة. السابعة، إذا عجز أو قدر في أثناء الصلاة انتقل إلى الآخر، وهذه أيضا ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه حين قال فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو الآن يصلي ثم طرأ العجز اجلس، يصلي ثم طرأت القدرة قم، وهكذا. هذه واضحة بينة لأن الشيء منوط بالعجز والقدرة، فهو الآن في هذه الحالة عجز فقلنا لك التخفيف، ما نقول بدأت الصلاة قائم كمل قائم، أو بدأت الصلاة وأنت عاجز فصلي على حالك. الثامنة، إذا صلى قاعدا جعل موضع القيام التربع، يعني إذا أراد يكبر الإحرام أو أراد يقرأ الفاتحة أو يركع أو في أذكار الرفع من الركوع كيف يفعل؟ كيف تكون صفة ركبتيه وقدميه؟ التربع، وهذا هو قول الجمهور جمهور العلماء، وذلك لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. طيب إذا جاء موضع السجود وموضع جلسة بين السجدتين ماذا يفعل؟ يتورك، يعني يصلي على هيئتها، يعني يقدر على القعود من غير مشكلة. فنقول عليك في هذه الحال أن تصلي على موضع السجود المعتاد وعلى موضع جلسة بين السجدتين المعتاد أو الذي ورد في السنة، فمثلا يتورك في التشهد الأخير ويجلس الجلسة المعتادة في بقية الصلوات. وهذا التربع قد صح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى متربعا، وقد تأيد هذا إذن تأيد هذا بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بعض العلماء ذهب إلى أنه يصلي بهيئة الجالس بين السجدتين في جميع الصلاة، سواء كان قائم أو في حال قعود أو في حال قيام. لا، الحكم التاسع أو القاعدة التاسعة، من إذا قام لم يستطع القعود وإذا قعد لم يستطع القيام، عنده مشكلة، هو قائم لأنك ما يقدر يقعد، قعد لكن ما يقدر يقوم حتى يقام أو حتى يقعد، بعض الناس عنده مشكلة في الظهر إذا بغى يقعد ما يقدر يتكي على 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 عظامها وعلى العضلات الموجودة، فماذا يفعل؟ في شخص يمسكه 2 أو 3 حتى ينزل، أو العكس يبغى يقوم ما يقدر يقوم من نفسه، لازم يقوم حتى يعتد القائد. فما الحكم؟ يصلي قاعدا لأن أكثر أفعال الصلاة من الأركان والواجبات لا يتمكن منها في حال القيام بل في حال الجلوس. أنت لو حسبت مش أكثر الأفعال الظاهرة، دع عنك الأذكار، ما تحسب تكبيرة الإحرام مثلا، أو ما تحسب قراءة الفاتحة، في الأفعال الظاهرة من الصلاة أكثرها في حال القعود، السجود والتشهد والجلسة بين السجدتين، كل هذه أكثر حسبت وجدت أن أكثرها من الأركان والواجبات هي في حال القعود أكثر منها في حال. فنقول لهذا الرجل اجلس صلي جالسا لأن الأكثر في هذا الحال هو حال، ولأنها أيضا معنى آخر أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، هذا حال السجود وهي أقرب للذل والخضوع والخشوع لله عز وجل.
الحكم العاشر: من قدر على القيام وقتا معينا يستطيع اختياره. أنا أقدر أقوم 3 دقائق، صلاة 6 دقائق أو 7 دقائق، 3 دقائق أو 3 دقائق ونصف أقدر أقوم، بعدين أتعب ولازم أجلس. وش رأيكم، أخليها في الأول ولا أخليها في الأخير؟ اختاروا يقول. فنقول بأنه يجعلها في الأول لسببين: أولا لأن فيها تكبيرة الإحرام وهي افتتاح الصلاة، هذا واحد. اثنين: أن حالة العجز والمشقة مظنونة ولا لا، أو مقطوعة؟ مظنونة. يقول أنا قد أستمر، ولكن هذا الغالب يغلب على ظني أنني لا أستطيع أن أستمر. فنقول صل قائم إن شاء الله يعينك الله عز وجل كم الصلاة قائمة، فمثل ما عجزت تذهب إلى حال العجز. 11: تجوز الصلاة مطلقا في وسائل النقل التي يمكن فيها الاتيان بالصلاة تامة، كالسفن والطائرات والسيارات الكبيرة والقطارات. وإنما قلنا هذا لأن في بعض الفقهاء يقول ما يجوز الصلاة على شيء متحرك ولا على شيء يعني طائر بين السماء والأرض، حتى لو كان مثلا خشبة بين شجرتين ما يصلي فوقها، والذي يسمى فوقها الصلاة على الأرجوح، لأن لابد يكون وارد على الأرض عند بعض الفقهاء. فإحنا ذكرنا هذه القاعدة وهذا الحكم يعني تبين أن هذا القول مرجوح. فإحنا نقول يجوز الصلاة في الطائرات والسفن ما دام يأتي بجميع أركان وواجبات الصلاة، ما في إشكال. 12: مثلا إذا عجز عن بعض أفعال الصلاة أو شروطها أو بعض شروطها في وسائل النقل، أو شقت عليه أو شق عليه فيها، اشترط لجواز الصلاة فيها ألا يغلب على ظنه إدراك وقت الاختيار على الأرض. فقلنا الاختيار لماذا؟ لأن الاختيار وقت القرار ما يجوز الصلاة فيه في وقت صلاة العصر، أو يجوز الصلاة فيه لكن ما يجوز تأخير الصلاة إليه. وكذلك هو عند بعض العلماء ما بعد منتصف الليل في وقت صلاة العشاء، أقول عند بعضهم، وإلا الراجح أن وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل، لكن شيخنا بن باز رحمه الله يرى أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل وما بعده إلى الفجر اضطرار مثل العصر. فبعض الناس يستطيع إدراك وقت الصلاة في غير وقت من الاضطرار، نقول للصلي في الطائر وانت تصلي على كرسي، للصلي وانت قاعد، للصلي والطائر مرة على القبلة ومرة ميب على القبلة، ما يصلح. نقول تنتظر حتى تنزل الأرض وتصلي في وقت الاختيار. في مسألة متعلقة بالنقل ذكرها المصنف رحمه الله في قوله: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. الصحيح بهذا يا إخوان أنه يجوز الصلاة على الراحلة ولو مع عدم القدرة على السجود التام والقيام التام للوحل وللمرض. هم الفقهاء يفرقون بين الوحل والمرض، لماذا؟ سؤال لكم يا أخوان، لماذا فرق المصنف بين الوحل والمرض؟ نعم، أي نعم، لا هو يقول لوحل لا لمرض. نعم، لا ليس كذلك، لأن الأمر يا أخوان يتعلق بالمريض إذا نزل، فهو يقول أن مشكلة الصلاة ليست في الأرض، مشكلة الصلاة في النزول. نقول ينزل عليه أن ينزل، هذا كلام الفقهاء، بينما الوحل يجوز عنده. لكن الصحيح أنه لا فرق، وهذا اختيار شيخ العثيمين رحمه الله، لا فرق، هي كلها مشقة سواء للوحل أو للمرض. هو الآن إذا نزل يصيبه إعياء شديد ومشقة حتى ينزل، صل على الراحلة يا أخي، ما في مشكلة، صلى على الراحل. حتى ولو كان إذا نزل يستطيع أن يصلي قائما، لكن المشكلة في نزوله، ما ينزل يا أخي، هو عليه مشقة في النزول، فما يجب عليه أن ينزل، يصلي على الراحل على وضعه. فلا فرق على الصحيح بين الحالين، لا بين الوحل والمرء، وإن كان المصنف رحمه الله قد قال بأنه يصلي على الراحل لأجل الوحل لا لأجل المرء. المسألة 13 إذا لم يقدر إلا على الإيماء جعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع، هو صلي قاعد ما يقدر على القيام أصلا، فنقول يومئ هكذا للركوع بقدر ما يكون أقرب إلى السجود، ثم يومئ بأقل منها للركوع، يومئ بأقل حتى يفرق بين الصورتين. 14 إذا عجز عن الإيماء بجسده لم تسقط عنه الصلاة، ولكنه لا يومئ بعينه كما اختار المصنف رحمه الله، بل يكتفي بالأقوال على لسانه من تكبير وتسميع وقراءة وأذكار وأدعية يقرأها، ما عليه مشكلة. وفي مسألة أقوال أنه يومئ بعينه وهذا ضعيف، أنه تسقط عنه الأفعال فقط ولا تسقط عنه الأقوال. الثالث تسقط عنه الصلاة جملة، هذا ذهب إليه بعض الظاهرية واختيار بعض العلماء كشيخ الإسلام في رحمه الله بأن تسقط عنه الصلاة، لكن الصحيح أنه مدام يقدر على الأقوال فيأتي بها. 15 إذا عجز عن الأقوال، عجز عن الأقوال طيب، عجز عن الأفعال، عجز عن الأقوال، مثل الله يحفظنا وإياكم الشلل التام. في بعض الناس ما يرمش إلا عينه فقط، فما الحكم؟ نعم أين ها؟ قصدك يصلي بقلبه، أي نعم، يجري أفعال الصلاة وأقوالها وخشوعها على قلبه، المعنى هو جالس كذا فكأنه يقرأ الفاتحة ثم يقول بقلبه الله أكبر، ممكن يتذكر الله أكبر حتى لو ما نطق. بعض الناس تكلف وقال لا ما يصلح هذا ما يجوز وما ورد به الشريعة، قلنا يا أخي الصلاة ما هي؟ أفعال ظاهر وأقوال ظاهر وخشوع وتدبر في معاني هذه الأقوال، هذه كلها الصلاة. بل لو 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 زعمت أن الصلاة هي تدبر القلب للأقوال ها لما عدوت الحقيقة، وهي مناجاة الله عز وجل والارتباط به وتذكره وتذكر معاني الآيات وتدبر معاني الأذكار. فاتقوا الله ما استطعتم، ومن عجز عن شيء يذهب إلى ما هو أقل منه. أنا أقدر أن أتدبر الآن، أتدبر معنى التكبير الله أكبر لنفسي كأنني أقول الله أكبر في النفس، وتدبرت معناها وأنا أقولها في نفسي، ثم أيضا الفاتحة تدبرت معناها وأنا أقولها في نفسي، ثم كأنني ركعت فقلت سبحان رب العظيم، فأنا ثبت مع الله عز وجل وصليت وأتيت بجزء من الصلاة. اتقوا الله ما استطعتم، الصلاة أفعال أقوال تدبر، عجزت عن الأقوال والأفعال تدبر. أما أن نقول بأن خلاص سقط عن الصلاة ولا تجب عليه فهذا غير صحيح، ولا يوافق أصول الشريعة في التدرج في القدرة والاستطاعة. القاعدة 16 قبل الأخيرة، إذا تعارض صلاة الجماعة بالنسبة للمريض مع ركن أو شرط، كمان إذا تعب من المشي إلى الجماعة عجز عن القيام، يقول يا أخي أنا إذا رحت الجماعة مشي ما أقدر إلا مشي، رحت مشي أتعب على طول عندي مشكلة مرضية، فيقول إذا جيت من المسجد سوف أقعد. يعني المشقة والحرج واحد، المشقة هي صفة الحال والحرج هي ما يقع في نفس الإنسان، والأمر سيان ترى ما يختلف. هل الإيماء بالعين قول ضعيف؟ والله نعم ضعيف، لأنه ليس صفة، هو ليس صفة من هذه الصفات. بناء على القول الخامس، هل يعذر القادم من السفر الشاق في الصلاة في المسجد وعذره بالمشقة؟ لا تورطني يا أخي، تورطني أنت أبصر بنفسك. لو يذكر الحاضرون بوضع الجوال على الصامت وإكمال المكالمة في الخارج شكرا، هذا اقتراح طيب. يقول لو أتم قراءة الفاتحة وهو قائم من القعود في حال نهوض فهل تجزئه؟ والله ما ينبغي، يجب عليه أن يقرأها قائما. المشقة الذهنية وليست الجسدية هل تبيح الفطر في رمضان عند الدراسة؟ أنا ذكرت لك القاعدة والضابط ولا أريد أن أدخل معك في المتاهات. هل الإيمة بالعين قول ضعيف؟ نعم قلنا. أحيانا يجري الشخص عملية في المستشفى ويقرأ لتأثير البنج مدة طويلة وتمر عليه الصلوات، فهل تسقط عنه هذه الصلوات؟ البنج، البنج الصحيح مدى الإنسان اختار البنج، اختار وقته وزمانه في العمليات العادية، فهذا يجب عليه أن يعيد الصلوات حتى لو غطى وقت البنج على الصلاة كلها كما يقع في العمليات الطويلة. طبعا تدخل غرفة العمليات الضحى ولا يثق من البنج إلا بعد العشاء 4 صلوات لا يقضي. لكن لو إنسان بنج سبب عملية جراحية عاجلة حادث مروري لا يمكن، ما أخفاه ولا شاوروه أصلا، هذا أقرب الأحوال عندي أنه إلى الإغماء ليس باختياره. سافرنا إلى ماليزيا في طائرة مدة السفر 6 ساعات، فكيف أصلي؟ صلي على حالك، بعض الطائرات فيها مصلى صلي فيه، إذا كان ليس فيها مصلى صل في الكرسي وأنت متجه إلى القبلة، حتى لو جعلت الكرسي الذي أمامك تجعل خلفك أو تتميل من أو يسار على قدر استطاعتك، فإذا عجزت وشق عليك صليت لو إلى غير قبلة. إذا حضرت الصلاة وقد فاتت ركعة ثم أكملت ولكن حصل سهو أو نقص تتابع الإمام، نعم أنت تتابع الإمام، ثم إذا انصرف الإمام ما تسجد مرة ثانية. إذا كان لا يستطيع السجود على إذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة فقط لأن فيها جروحا لا يتمكن أن يمس بها الأرض، لكن يقدر باليدين وبالركبتين، فماذا يفعل؟ باليدين والركبتين اللي يستطيع، قواعد سهلة. لكن ما تجد هالتفريعات كثيرة في كلام العلماء السابقين من الصحابة والتابعين، اللي تستطيع القاعدة في غالب ما تستطيع، ثم تنتقل بعد ذلك من حال الاستطاعة إلى أقرب صورة ل هذا الركن الذي تركته تاما كاملا. الله اعلم. قول الشافعي في ضابط المشقه ما سبب عدم رجحانه مع انه يعطي كل انسان فرصه في تحديد حالته، حيث انه اذا ظهرت المشقه كان من اهل الاعذار، واذا لم تظهر ظهور المشقه اذا قالوا بان ظهور المشقه عنده هو رجع الى قول الشاطبي وانتهينا معنى قول الشافعي من قول الشاطبي. لكن أنا فهمت من كلامه رحمه الله تعالى المشقة الظاهرة فيما يراها أغلب الناس في عادة الناس ونظري، وإلا إن فهم من قول الشافعية بأنها المشقة الظاهرة، ليش قالوا الظاهرة؟ أنا ضابط عندهم هذا، ما قالوا المشقة عنده التي يجدها، المشقة قد لا تكون ظاهرة، فما المعتبر؟ فإن قصدوا بذلك المشقة الظاهرة عنده هو، بمعنى أن هذا يتوعد الألم واحد، الألم درجة رقم 2 عند 3 أشخاص 2 2 2، لكن هذا يتوعد ظاهرا وهذا لا يتوعد، فمعنى إذا رجعوا إلى هذا القول والأمر سهل، ولكن لا أظنهم يعنون ذلك. يعني هل يحصل الإنسان على الأجر كامل إذا صلى النافلة وهو جالس دون حصول مشقة أو عذر شرعي؟ لا، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان في نافلة. السؤال اليومي طيب. قلنا يا أخوان طيب إذا قدر على قيام وقعود دون سجود وركوع فكيف يوم للركوع وكيف يوم للسجود؟ نعم يعني يوم بركوع قائمة طيب ويوم بسجود جالسا، جزاك الله خيرا. هذا والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. موعد غدا إن شاء الله صلاة المسافر إن شاء الله عز وجل.